فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس مني إلا عالم أو متعلم. التعليم المنهجي في دولة الخلافة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسس التعليم المنهجي في دولة الخلافة، الحلقة 13. نكمل معكم أقسام الثقافة الإسلامية، وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن العقيدة الإسلامية، وسنتحدث عن باقي هذه الأقسام. ب. القرآن الكريم وعلومه. أولا، الحفظ والتلاوة. على المدرسة أن تغتنم فترة ما قبل سن البلوغ، فتبدأ بتحفيظ الطلبة أكبر قدر ممكن من القرآن الكريم، ويبدأ الحفظ من فترة التمهيد مع توجيه الطلبة المتميزين في قوة الحفظ إلى قسم تحفيظ القرآن التابع للمدرسة. كما أن على المدرسة أن تهتم بتدريب الطلبة على إجادة تلاوة القرآن الكريم وتجويده. ثانيا، التفسير. يبدأ بتفهيم الطلبة القرآن الكريم بالتدريج، فيقتصر في أول الأمر على المعنى العام وشرح المعنى العام وشرح معاني المفردات الصعبة وربط الأحكام اللازمة للطلبة كالصلاة والوضوء بالآيات التي تدل عليها، ثم ينتقل في المراحل اللاحقة إلى التفسير وما يشتمل عليه من العقائد والأحكام الشرعية العملية وأسباب النزول والنسخ. جيم، السنة النبوية. يدرس الطالب السنة النبوية منذ دخوله المدرسة، ويكون ذلك بالحفظ والفهم، ويختار في البدء الأحاديث القريبة من ذهن الطفل بحيث يسهل حفظها وفهمها، كقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. ثم يتدرج الطالب في حفظ الأحاديث وفهمها ومناسبتها، بحيث يختار لذلك الأحاديث التي تتعلق بالأحكام الشرعية الخاصة بفئة الطالب العمرية، فيحفظ عند بلوغ السابعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين، ويحفظ عند بلوغه الحلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض. وعند تدريس الطالب السنة النبوية في المراحل المدرسية المتقدمة، تربط الأحاديث بمناسباتها كما تربط الأحكام الشرعية المستنبطة منها. دال، الفقه. يدرس الفقه من خلال النصوص الشرعية من القرآن والسنة، ويعلم الطالب الأحكام الشرعية التي تلزمه حسب سنه، لأن الفقه يعني العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، فيبدأ مع الأطفال بأحكام الصلاة والصيام وأداب معاملة الوالدين والناس، دون التعرض للأحكام اللازمة لسن البلوغ كأحكام الغسل والجنابة وأحكام الحيض والنفاس، فتدرس هذه الأحكام على مشارف البلوغ، وكذلك يركز على الأحكام المتعلقة بالأخلاق كالصدق والأمانة والجرأة في قول الحق، ثم ينتقل إلى دراسة الفقه بشكل عام كالجهاد وأحكامه والإمارة وأحكامها، مع دراسة بعض القواعد الفقهية مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة تدرأ الحدود بالشبهات، وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ها، السيرة النبوية. يبدأ بتدريس السيرة النبوية منذ دخول الطفل المدرسة، ويتدرج بتدريسها من حيث التوسع، فيدرس الطالب في أول دورة مدرسية حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها باختصار منذ ولادته وحتى وفاته، ويعاد تدريسها بتوسع وتعمق حسب سن الطالب، بحيث يتم تدريس السيرة النبوية بدقائقها وفقهها والأحكام المستنبطة منها مع إتمام الطالب المراحل المدرسية الثلاث، ويركز على ما دلت عليه من أحكام في حمل الدعوة ونشر الإسلام. واو، تاريخ المسلمين. ويتبع في تدريسه ما يتناسب وسن الطالب كما في تدريس السيرة والفقه، ويحرص على تدريس المواقف الجريئة اللافتة للشخصيات الإسلامية كالصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الحكام والعلماء كموقف أبي بكر في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وموقفه في حروب الردة، وموقف عمر في هجرته، وموقف عثمان في سخائه، وموقف علي في شجاعته، وموقف بلال في صبره وتحمله، وموقف عمر بن عبد العزيز في عدله، وموقف المعتصم بالله في نخوته، وموقف صلاح الدين في حروبه، وموقف السلطان عبد الحميد في محافظته على فلسطين، وموقف القاضي شريح في عدله، والشافعي في فقهه، وأحمد بن حنبل في جرأته، وخالد بن الوليد في طاعته، وما شاكلها من المواقف، وذلك لتركيز المفاهيم الإسلامية عن الحياة. أما تاريخ الأمم والشعوب الأخرى فإنه يدرس للعبرة والعظة في المرحلة المدرسية الثالثة، ويدرس في بعض الكليات الجامعية لفهم عقليات شعوب الأمم الأخرى من أجل التعامل معها وحمل الدعوة الإسلامية إليها. وإلى حلقة جديدة من أسس التعليم المنهجي في دولة الخلافة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.